وصلت على الله بالعالمين صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المسألة التي كنا فيها هو أن الإنسان يبدأ صلاة الظهر من يوم الجمعة ويقرأ الحمد وقل والله أحد وإي شيء غير سورة الجمعة، فأفتاهم عقب الحلي بأنه ينقل النية إلى النافلة ويبدأ صلاة الظهر من جديد ويقرأ الحمد وسورة الجمعة فيحظى بالاستحباب. قلت بأنه هذا يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى جواز النقل إلى النافلة، وهو من موارد جواز النقل التي حذقتها سبحان الله إلى الآن ما بحثناها، وعادة لا يحسن في مثل هذه الصورة في مثل يعني قضية التي انتهينا منها جواز النقل. ليس كل هذه القضية تبحث الآن محل الشاهد، لكنه الآن كمقدمة لهذه المسألة لابد من بحثها ولو ما تصل. والشيء الآخر أنه هل حقا أن الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر من يوم الجمعة مستحبة أو واجبة، أو أن هذا حكم خاص بصلاة الجمعة وليس بصلاة الظهر من يوم الجمعة؟ مثلا جملة أمثلة على ذلك أن المشهور زعم وظاهر أنه يكاد أن يكون متسالما أو أكثريا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة يجب فيها الجهر، أو على الأعوض وجوباً الجهر، مع العلم أنني راجعت ما يدل على ذلك وعرفت بأن صلاة الجمعة جهرية وجوباً مواذاتي. أما أن تكون صلاة الظهر أيضاً من يوم الجمعة التي هي البديل الشرعي لصحة تعبير صلاة الجمعة أيضاً تتصف بنفس الصفة وهي الجهرية، لا بل نستطيع أن نقول بأن الدليل من هذه الناحية مجمل، فنتمسك بشن بالعام، ما العام الفوقاني حسب ما يعبرون، وهو أنه كل صلاة ظهر إخفاتية، وهذه صلاة ظهر إذن فهي إخفاتية لا أقل من الاحتياط وجوبا بالإخفاط، هو ليس بالجهر. الكلام ليس هنا، لكنه هذا فرع يشبهه، فلربما أن الأدلة دلت على أنه صلاة الجمعة فيها الجمعة والمنافقين وليس صلاة الظهر، وهذا ما ينبغي أن يبحث أيضا. الآن ندخل في المسألة الأولى وهي جواز النقل إلى النافلة، وهو على كل حال مصداق من نقل النية التي كنا فيها عن قريب، وأيضا نستفيد في هذه المسألة منها. يمكن الاستدلال على ذلك بأسلوبين لو صح التعبير، طوليين طبعا. ليش؟ لأن أحدهما الأخبار والثاني الأصول العملية أو القواعد. أما الأخبار أنا طبعا لا أتذكر أنه أي مقدار من الأخبار تأمر بنقل النية إلى النافلة، لكن القدر المتيقن هذا الشيء الذي تذكرته وهي فيها روايات معتبرة السند وواضحة الدلالة في موردها، وهو أن شخصا ما أقيمت الجماعة وهو منفرد فلا يقطع الفريضة، وإنما ينقلها إلى النافلة ويتمم ركعتين ويلتحق بالجماعة. وطبعا إذا كان هناك طوائف أخرى من الأخبار لعله أنا غافل عنها لا نحتاج إلى ذلك، لأنني سوف أستنتج بحسب القواعد الجواز أيضا بحسب الأصول العملية، فيكفينا طائفة واحدة وهي هاي. إن وجدتم فلي وتعبتم من هذه الناحية جزاكم الله. الباب 56 من أبواب الجماعة، من أبواب صلاة الجماعة. سبحان الله، فيه روايتان وكلتا الروايتين معتبرة السند وواضحة الدلالة في موردها، لكنه طبعا ينبغي أن نقول بعد نهاية قراءة الاسم، لكنه خوف لأجل الالتفات يحسن أن نقدم هذه الفكرة، وهو أنه نحتاج إلى شد إلى التجريد عن الخصوصية لأن موردنا ليس هذا. فإذا يجوز نقل النية إلى النافلة مطلقا وليس في مورد الرواية فقط، هذا ما ينبغي أن نستنتجه حتى ننطلق منه إلى فرعنا. على كل حال أنا أبدأ بقراءة الروايتين. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وكلهم موثقين حسب الظاهر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، دخل مسجد خالي افترض أو فيه ناس يصلون أثيالي، فافتتح الصلاة الانفرادية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا وكذلك بقرينة ما يأتي. فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي، وليس المطلوب قيامه، لاحظوا، وإنما خلال الصلاة قائم أي مصلي، أن هكذا أفهمني، وإن كان راكعا وإن كان ساجدا، وإنما يمثل حال المصلي بالقائم مجازا مع الشاهد. فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة أي للجماعة، وإن كان ليس منصوصا لكنه سوف يأتي قرين عليه. قال: فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام الذي أذن له وأقيم أو لصلاته، وليكن الركعتان تطوعا، أي إنوها تطوعا ونافلة حسب هو الأمر الفقهاء الاعتيادي. انقل النية إلى النافلة وتممها ركعتين، ثم شنو؟ ثم ابدأ الفريضة جماعة. أكو هنا نفرد شيء ودت أن أشير إليه، لأنه يقول وليكن الركعتان تطوعا، ولم يقل ولتكن الركعتان تطوعا. فإذا كان بعض المتعصبين إلى القواعد العربية يستشكلون من هذه الناحية، الحقيقة ليس هذا محل إشكال. في بالي على أنه في الكتاب الكريم في القرآن الكريم كثير أمثلة من هذا القبيل موجودة، وهو حجة على من لا يرضى. وأيضا أنا سمعت من بعض الثقات، وإن كان لم أره في الكتب، أنه نستطيع أن نقول طلع الشمس، ولا نستطيع أن نقول الشمس طلعت. الشمس طلع ما يصير، ولكنه طلع الشمس لا بأس بذلك، لكنه منين محصلها من أي مصدر؟ هذا من جملته. مثلا شنو؟ يجوز إقامة الصلاة، وايد في لغة الفقهاء موجود شيء من هذا القبيل. وهذا ناس معتبر عن المعصومين سلام الله عليهم ايضا كانوا يستعملون شيء من هذا القبيل محل الشاهد. وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته سماعة طب ناخذ بقوله الى اقل مؤقتا قال سألته عن رجل كان يصلي اي فرادى فخرج الامام خرج الامام يعني شنو يعني ينبغي ان نقول فدخل الامام المسجد او انه خرج الامام يعني اصبح شخص ما اماما لجماعه بانت صفته ايضا باب من المجاز فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال ان كان اماما عدلا فليصلي اخرى وينصرف فليصلي اخرى وينصرف هو محل كلامنا تقريبا اي يعدل من الفريضه الى النافله ويصلي ركعه ثانيه لانه في السؤال يقول قد صلى ركعه مجيب طبعا جاوب ان يتمها بركعة اخرى تتم ركعتين لا يقطعها قال ان كان اماما عدلا فليصلي اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن اماما عدلا انما اريد ان اشير الى شيء وان كان هو طبعا مسألة وهو قضية تسمية العدالة كأنه لو مشينا المشي الارتكازي الفقهائي نقول أن هذه الرواية من أدلة اشتراط العدالة في إمام الجماعة إلى باب الجواب خب نصها هكذا ولكنه هل كان مصطلح العدالة الفقهائي لو صح التعبير أو الفقهي موجودا ومستعملا في عصر الأئمة سلام الله عليهم؟ أيوة في الحقيقة نستطيع أن نجيب بنعم. ليش؟ لأن المسألة كانت محل ابتلاء في الشهادة وفي كثير من الأمور وإمامة الجماعة وغير ذلك. وحسب الظاهر أننا نستطيع أن نقيم بعض الأدلة أي من الروايات الأخرى على أن اسم العدالة كان موجودا في كلام الأئمة وأصحابهم سلام الله عليهم. فمحل الشاهد إذا ثبت ذلك كما هو الراجح فيحمل هذا على اصطلاح المتشرع الذي كان ولا زال وليس اصطلاحا متأخرا الى بعض الجو لا بأس حينئذ يثبت المدعى الفقهي. واما اذا شككنا في ذلك فيكفينا ان نفهم من الرواية عدل اي شنو اي ممن يجوز الاهتمام به اجمالا تحويلا على الشرائط التي ثبتت في محلها وليس انه عدل بمعنى عدل. يكفي انه نلتفت الى انه امامي اي شيعي امامي يجوز الصلاة خلفه وليس من الجماعة الذين لا يجوز الصلاة خلفهم هذا كشرط اساسي مبتلى به في ذلك الحين فلربما أن الإشارة إلى ذلك وليس إلى خصوص العدالة. على كل حال وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو يعني يتمها فريضة لأنه بالسؤال أكو أنه هو يصلي فريضة فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، يلتحق شكليا بالجماعة في الركعة الثالثة، وهي ليست غير جائزة لأنه شكلية، الدخول بالجماعة حقيقة خلال الفريضة ما يجوز، لكن متابعة الجماعة شكليا لا بأس به أيضا، لا بأس بجيب. حينئذ شي يصير؟ يصير. فإن التقي واسعة، سبحان الله، هذا يؤيد ما قلته، فإن التقي واسعة وليس شيء من التقي إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله، خلافا لبعض اتجاهات الناس صحيح، لأن هكذا صحيح. قال في المستمسك تعليقا على هذه النصوص كأنه صاحب العروفة يفتي بالاستحباب، أنه يستحب له نقل النية إلى النافلة وشنو والالتحاق بصلاة الجماعة، ربما على أساس أن الالتحاق بصلاة الجماعة مستحب، أي حتى لو كان خلال صلاته، أي حتى ولو كان شنو خلال فريضته، لأنه ما دام ممكن، وهذه طريقة مبينة هنا، ممكن لصاحب الفريضة أن يلتحق بالجماعة، إذن يشمله الاستحباب، لأن كل فرد عالم بإقامة صلاة الجماعة يستحب له أن يلتحق. مع الشاهد هذا لعله رأي السيد ليس يستشكل عليه في المستمسك، يعني احتمالا وليس يقينا، بتقريب ينبغي ان يكون واضحا ان هذا امر في مورد الحظر، ليش؟ لاحتمال حرمة قطع الفريضة حتى مع قصد الالتحاق بالجماعة، وصغراها شنو؟ أن نقل النية قطع للفريضة، أو قل من زاوية أخرى هم يصير نقول أن احتمال نقل النية ممنوع أساسا، وهذا نقل للنية يقينا صغرا محرزا، فعلى كل حال من احتمال موجود مهما قلنا، فهنا الأمر يكون في موضع الحاضر، فليكن هكذا، أي يجوز لك وليس أنه أنت ممنوع. حينئذ هو يطعن شنو؟ أنه هذا يحتاج إلى قرينة يناقش، أنه هذا ليس في موضع الحاضر، لأنه الحاضر هنا يحتاج إلى قرينة ولا قرينة على الحظر مثلا، بطبيعة الحال هذا ليس بصحيح، القرينة على الحظر موجودة ليس لفظية وهذا أكيد، وإنما ارتكازية في ذهن المتشرع، وحسب فهمي أن هؤلاء السائلين متفقهين أو قل فقهاء أصحاب العلم سلام الله عليهم ابن أبي أمير فلان فلان، يلتفتون إلى هذه النقاط، فلذا جاي يسأل تنزل فنبلغ ما قلنا، لكن من قال أن السيد اليزي يفتي بالاستحباب من أجل ظهور الأمر بالاستحباب، انقل نية إلى النافلة مثلا وأكو شيء مضمون، لا أنا قلت شيء آخر وهو أنه هذا على الجواز، لكن الاستحباب مأخوذ من عموم استحباب الالتحاق بالجماعة أصلا، هذا جائز فإذا جازت تحب ليش؟ لأنه يكون صغرا من الالتحاق بالجماعة، وهذا يكفيه، لا يحتاج إلى أننا نستفيد الاستحباب من هذه الصحيحتين، من هاتين الصحيحتين للصحة التعبير أو من هاتين الروايتين. مضافا إلى أنه في مسألتنا هذا ما ورد، في مسألتنا وهو شنو؟ أنه نسي سورة الجمعة ويريد أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقين ونحو ذلك، هنا يكفينا الجواز ولا حاجة إلى الإفتاء بالاستحباب. فإذا الإشكال على الاستحباب مو إشكال، يصير الإشكال على الاستحباب نتنزل عنه. والشيء الآخر الذي ودت أن أنبه عليه الآن أنه قد يقال أننا أنا ملتفت إلى ذلك وأفتيت بذلك، وحاصله بأن صلاة الانفرادية قيام الجماعة أتكن لإمام الجماعة، لأنه يسألون شيخنا أو سيدنا أو أي شيء لماذا تصلي انفراد؟ أنت لماذا لم تقم بالاستحباب الشرعي بالالتحاق بالجماعة؟ كل هذا أنا ما أعرف، هذا ملي، هذا لا يجوز الالتحاق به، هذا مشكوك والعياذ بالله. غير شيء يكون شهادة بلسان الحال وإلا بيسأل، فيكون هتكا أي صلاته تكون صغرى للهت فتكون منهيا عنها فتقبل الصلاة. حينئذ خلي نطبق هذه الفكرة هنا، أقيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، فيصبح مصداقا لهذا، وهو أنه شنو؟ يصلي انفرادا مع قيام الجماعة. حينئذ نستطيع أن نقول أنه لا يجوز له الاستمرار بصحب الصلاة الانفرادية على نقاش أقوله إذا وفقت بعد قليل. ليش؟ لأنه كل انفراد مع صلاة الجماعة يبطل الصلاة، إذن فلا يجوز استمراره لأنه هتك، وكل هتك للمؤمن حرام، فيقع تزاحم، لاحظوا، أو تعارض بمعنى من المعاني، ما بين حرمة هتك المؤمن بالاستمرار بالفريضة وحرمة قطع الفريضة، ويتعارضان ويتساقطان. ونرجع إلى النص، حينئذ شو يصير؟ يصير أن الحظر من طرفين لا من طرف واحد، فاحتمال الحظر هذا الذي عرض في الإشكال السابق يسقط، لأنه بأجزائه احتمال آخر، وهو الحظر من الاستمرار لأن فيه شنو؟ هتك. فحينئذ شو يصير؟ يصير على أنه نرجع إلى الأوامر الظاهرة، ليس بالوجوب طبعا، لا يحتمل انها ظاهرة بالوجوب، وانما جامع المطلوبية والاستحباب، واسقطنا قرينة احتمال النظر من قطع الفريضة او تبديل النية في ضدها. لكن هذا طبعا ليس بصحيح. ليش؟ لان الهتك انما يلزم فيما اذا بدأ وكبر المكلف خلال الصلاة، والصلاة الجماعة موجودة أنا ما أعتني بها وإيش علي منها، الله أكبر أصلي انفرادي أضحك. وأما إذا كان ما يدري والكل يعلمون أنه في ركعته الثانية أو الثالثة ما كان يدري بأن صلاة الجماعة سوف تقام، ثم دخل إمام وصدفة تأسست جماعة هنا، لا هذا ليس بها. أو مثلاً يستغل وقته قبل إقامة الجماعة، أكو بعضهم أئمة الجماعة طبعهم أن يتعطلون عن أول أوقات الصلاة، طب أنا أصلي وأطلع قبل إقامة الجماعة، وهم صدفة دخل خلال صلاتي، وهذا ليس صغرا للهتك العرفي. فمن هذه الناحية حرمة الاستمرار بالصلاة ما موجودة، وإنما نبقى على شنو؟ على الاحتمال الآخر للنهي، وهو شنو؟ النهي عن تبديل النية أو النهي عن قطع الفريضة كما قلنا في التقرير السابق. الآن نأتي إلى الخطوة الأخرى التي هي ضرورية أيضا. قلت لكم أن هذه ليست مسألتنا، ليست مسألتنا، وإنما مسألتنا شيء آخر، فلا بد من التجريد عن الخصوصية. أما هذا لمجرد المثال ذكره، وإلا كل فريضة يمكن نقلها، نقل نيتها إلى نافلة، وإنما هذا مجرد مثال. هل يمكن هذا؟ قلت لكم أيضا أكثر من مرة أن هذا ممكن، ولكنه أو يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول القطع بعدم الفرق. افترضوا أنه بلي عندنا اطمئنان عرفي أو متشرعي بعدم الفرق، ما يخالف. المقدمة الثانية لابد أن نبرز الإطلاق اللفظي بعد التجديد عن خصوصية، يكون إطلاق لفظي أكون بالعبارة، والإطلاق اللفظي يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، أي بيان الإطلاق. حتى مسألتنا رأيتي المسألة هكذا، يبدو أن هذه المقدمة من مقدمات الحكمة مشكوكة، فإذا شك فيها لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق من هذه الناحية. فإن قلت أننا نفهم، لاحظوا من سياق الرواية، أن الإمام كان في ذهنه قاعدة عامة وإن لم يبين منها شيئا. بالوجه الأول قلنا أنه بين بعد التجديد عن الخصوصية، لا نتنزل عن البيان لفظي أصلا ما موجود، ولكنه يوجد هناك تسالم فهمه، أي تسالم بين المتكلم والسامع، فهمه السامع وقصده المتكلم، وهو أنه بما أن الإمام يعلم جواز نقل النية من أي فريضة إلى أي نافلة، فأفتى بهذه الفتوى. فإذا صح الاستظهار من سياق أو من قال الإمام سلام الله عليه هذا المعنى، فهو حجة لا بأس. الآن الكلام في ذلك، هل يمكن استفادة هذا المعنى من سياق الرواية ومن حال الرواية، مع العلم على أنه السؤال في مورد معين في حصة معينة وليس في كل حصة؟ فنقول بما أنه يقبلي يعلم الجواز مطلقا أفتى بهذا، لا لعله أفتى بهذا لأنه شنو؟ أنه جاء في خصوص هذا الموقف، لا نعلم أنه في كل موقف.